الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. الإخوة الكرام، نحن في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا سنعيش هذه الدقائق مع علم من أعلام هذه الأمة وصفحات من حياة رجل له فضل بعد الله جل وعلا علينا جميعا وعلى كل طالب علم وعلى كل عالم وعلى كل محدث ومفتن وفقيه في هذا العصر. رجل أمضى أكثر من 50 عاما في خدمة العلم وأهله وفي الدعوة إلى التوحيد والسنة. رجل أمضى أكثر من نصف قرن من الزمان في الكتابة والتأليف وبث عقيدة أهل السنة والجماعة. رجل مات وهو لا يزال يكتب ويفكر فيما يقرب به هذه السنة بين يدي الأمة حتى في أيامه الأخيرة وفي ساعاته الأخيرة. أليس حقيق بنا أن نقف مع هذا الرجل قليلا أو وقفة يسيرة؟ نعم، أو بلى. إنه شيخنا الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. وقد سبق أن ذكرت في محاضرتين سابقتين في سنة ماضية ذكرت مختصرا لترجمة شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والآن نعيش هذه الدقائق مع شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني أبي عبد الرحمن. وذكرت لكم في أحد المرات أنني التقيت به في عدة بلدان، منها المدينة المنورة ومنها مكة المكرمة ومنها مدينة الشارقة في دولة الإمارات، وكذلك مدينة عجمان أو إمارة عجمان في دولة الإمارات. وسمعنا منه وجلسنا معه وناقشنا في عدد من المسائل، ربما سيتيسر الوقت لأذكر بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى بحسب ما يتسع له المقام. وهذه الترجمة في الحقيقة ضمن سلسلة أو مؤلف هو مشروع قمت بالإعداد له منذ سنين، أو بالأقل من عام 1420 من بداية وفاة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فبدأت من ذلك الوقت في تقييد وفيات أهل العلم وذكر طرفا من حياتهم ومآثرهم من ذلك الوقت حتى وقتنا الحالي، لأنني وجدت أن الأحداث تمر بسرعة وأن هؤلاء الأعلام تطويهم السنون والأيام، فقلت إن سنة العلماء السابقين أن يدونوا سير هؤلاء على مر الأيام والسنين، فكنت أقيد في كل عام ما يحصل في تلك السنة من الحوادث والوفيات وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لها أثر في الأمة كالأعاصير الضخمة مثلا وكالخسوف الخسوفات الكبرى الخسوف الكلي مثلا للقمر أو للشمس ونحو ذلك، وأهم من ذلك كله وفيات هؤلاء الكبار الأعلام من أهل العلم. في السنة التي توفي فيها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهي نفس السنة التي توفي فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما سنذكره الآن، وهي سنة 20 بعد 1420، وهي السنة التي توفي فيها كوكبة كبيرة من أهل العلم، مبتدأ بوفاة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وبعده بخمسة أشهر أو ستة أشهر في جمادى الآخرة توفي العلم الذي معنا اليوم في جمادى الآخرة من سنة 20 بعد 1420. فالشيخ ابن باز توفي في المحرم، والشيخ الألباني توفي في جمادى الآخرة يعني في الشهر السادس من السنة الهجرية. فحق علينا وحق على الأجيال أن تتعرف على مآثر هؤلاء الجبال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وفي خدمة عقيدة السنة والجماعة. حق علينا أن نتعرف عليهم وأن نعرف أبناءنا على مآثرهم وأن نترحم عليهم، وربما يكون منا أو من بيننا أو من بين أبنائنا من ينحو منح هؤلاء وأن يخرج لنا في يوم من الأيام القريبة رجل مثل الشيخ العلامة المحدث الذي نتكلم عنه اليوم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفره. إذا نحن نتكلم اليوم عن محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني، أولا لأن هذا من حقه علينا لننشر بين الناس مآثره وأفضاله على الأمة، ثانيا نترحم عليه، ثالثا لعل من أبنائنا أو من إخواننا ومن هم معنا من يستفيدون من هذه الترجمة فينحون منحاه ويسيرون على أثره ويخرجون هذه الأمة لا أقول محدثا واحدا بل محدثين، وليس ذلك على الله وعيد. فنحاول بقدر الإمكان نأتي على ترجمته فيما سيصل لنا من هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. لقد كان في النية أن أفرد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بترجمة واسعة مستقلة، وفعلا جمعت لها الأوراق من هنا وهناك منذ أن مات الشيخ، يعني اليوم الذي توفي فيه الشيخ، وبدأت أجمع وأكتب في نفس هذا اليوم أو في اليوم نفسه ترجمة الشيخ وأجمع كل ما قيل عنه حتى تكون عندي الشيء الكثير الذي يملأ الكرتون، ولكنني اكتفيت ببعضه لأن تعلمون أن حمل للأشياء الأسفار في مشقة كبيرة، فاكتفيت ببعضه وكتبت شيئا يسيرا من ترجمته، فلعل الله جل وعلا يوسر أن نكتب فيه كما كتبنا عن شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ووفر للجميع. نقول بأن الشيخ هو ناصر السنة واسمه على مسماه، فله نصيب عظيم من اسمه، اسمه محمد ناصر الدين. ومن العجيب أن أعداءه تلقبونه بناصر الدين، وهذا من العجب ومن آيات الله أن حتى أعداء الشيخ يلقبونه بناصر الدين، لأن اسمه محمد ولقبه ناصر الدين. فهو الإمام العلامة محدث العصر، مجدد هذا العصر، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح، يعني والده اسمه نوح ابن نوح نجاتي ابن آدم الألباني. ولعلكم تستغربون من هذه الأسماء، خاصة إذا كانت هذه الأسماء الذين تسموا بها يعيشون أين؟ يعيشون في أي مكان تتخيلوا؟ في بلدة. طيب ألباني دي فين؟ فين ألباني؟ طيب قول آخر، عظيم قول آخر. شرق أوروبا. طيب واحد يقرب شوية الموضوع، غرب أوروبا. لا نروح كنت بعيد خالص، عكس الموضوع. جنوب أوروبا. طب اسمها ايه وقت البلد دي اللي هي دولة يوغوسلافيا؟ دولة يوغوسلافيا التي فيها كان فيها المشاكل، صربيا ومقدونيا والألبان والبوسنة والهرسك. فهي في شرق أوروبا، شرق أوروبا كما ذكرتم. وهذه البلدة التي عاش فيها الشيخ كما ترون كان فيها مسلمون، يعني أبو الشيخ اسمه نوح، نوح نجاتي، وجده اسمه آدم. يعني شوف قرون، يعني قرون وأجيال تسموا بأسماء إسلامية، إلى أن جاء ملك اسمه أحمد زوغو. أحمد زوغو فأراد أن يسير بها تلك البلاد سيرا على خلاف الشريعة، ويبدل فيها، يبدل في أسماء الناس، يبدل في يعني قالوا حتى القبور الإسلامية أراد أن يندشها، حتى الزواج أراد أن يخلط الأمر، تتزوج المسلمة من الكافر والعكس ونحو ذلك، ويمنع الأذان ونحو ذلك. في ذاك الوقت قبله كان ولد الشيخ الألباني سنة 1332 أو 232، وبعضهم يؤرخها 1333، يوافق بالميلادي 1914 من الميلاد. هذا تاريخ ولادة الشيخ. أبوه كان رجل يعني متدين، ونشأ الشيخ في بلد في بيت دين وعلم، وكان أبوه على المذهب الحنفي، يقرأ المذهب الحنفي ويتفق عليه، ولو علم القرآن والتجويد. ولد في مدينة أشقودرة، ألف وشين وقاف وواو ودال وراء وتاء، أشقودرة. فخاف الأب على أولاده من سيرة هذا الملك الغاشم أحمد زوغو، فأحب أن ينجو بنفسه وبأسرته، خاف عليهم من الضياع. فهاجروا إلى الشام، هاجروا إلى بلاد الشام إلى سوريا. وكانت هذه الهجرة من فضل الله جل وعلا على الشيخ. لماذا؟ لأن أولا الشيخ لو كان نشأ في ألبانيا كان سيكون ضعيفا في اللغة العربية، لأن تلك البلاد تتكلم باللغة الألمانية. فلما انتقل إلى سوريا بلاد الشام بدأ الشيخ يتعلم العربية من صغره، وهذه كانت فتح عظيم جدا وساعدته كثيرا في انطلاقته نحو كتب السنة والحديث كما سنرى. درس الشيخ في سوريا في مدرسة اسمها مدرسة جمعية الإسعاف الخيري، مدرسة جمعية الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق. وأيضا كانت المدارس النظامية في دمشق ليست على ما يسر، ولم تعجب الوالد يعني والد الشيخ، فأخرجه أيضا من المدارس النظامية ووضع له برنامجا علميا، برنامج علمي في القرآن والتجويد واللغة العربية والفقه، لكن أتت على الفقه الحنفي، وهذا أثر على الشيخ كثيرا بعد ذلك كما سنرى. فدرس على الفقه الحنفي كتاب مختصر القذوري، مختصر القذوري من كتب الأحناف أو الحنفية، وتلقى من أبيه قراءة حق عن عاصم بالتجويد، وتلقى من أبيه القرآن بقراءة حق عن عاصم بالتجويد. كما درس على أحد مشايخ الشام اسمه الشيخ سعيد البرهاني، الشيخ سعيد البرهاني درس كتاب مراقي الفلاح، مراقي الفلاح أيضا في الفقه الحنفي. وفي النحو قرأ كتاب شذور الذهب أيضا على الشيخ سعيد البرهاني، وبعض كتب البلاغة، وبعض كتب البلاغة. ومن الأشياء التي كان الشيخ يمتهنها، حاول أنه يشتغل في أول حياته نجارا، حاول يشتغل في النجارة، لكن مهنة النجارة ليس أي واحد يشتغل فيها، تحتاج إلى يعني جهد وفن، فلم يوفق فيها فاتجه لمهنة أخرى ربما تكون هي أصعب من تلك المهنة لكنه وفق فيها. اتجه إلى أي شيء؟ الساعات. عندنا هنا حد بالساعات وسام مش موجود. طيب اتجه لمهنة الساعات. طيب ما هل هناك مناسبة؟ والسؤال لكم، هل هناك مناسبة بين مهنة الساعات ومهنة الحديد؟ مهنة الحديد ومهنة الساعات، صنعة الحديد وصنعة الساعات وتصليح الساعات، هل هناك بينهما مناسبة؟ من يعرف؟ يا ممتاز، الجواب الدقة، كلاهما يحتاج إلى دقة بالغة، يحتاج إلى دقة بالغة. فالساعات لابد أن يكون دقيقا جدا، أنه يشتغل مع أشياء يسيرة جدا ودقيقة. وكذلك المحدث يلقط الأحاديث بالمناقيب، ويلقط الرجال الكذابين والضاعين بالمنقاش، هذه صنعة الحديث. إذن الشيخ وفق في هذا، وفق في صنعة الساعات، وكان له دكان صغير يفتحه وقتا من الصباح يستقبل فيه الساعات وتصليحها، ثم يغلقه بعد ذلك ويركب دراجته. يركب ماذا؟ ليست سيارة ولا موتوسيكل ولا سيزب، لا يركب الدراجة. فكان الناس يعني إذا مشى بينهم يضحكون، يعني رجل متدين ورجل يعني مثمن السنة والحديث راكب الدراجة ورايح جاي بيه شيخ راكب الدراجة، لكن هذا لم يضره شيئا، فقد ركب الدراجة في أول أمره واشتغل بالساعات في أول أمره رحمه الله تعالى. طيب الشغلة هذه بتاعت ساعات وفرت له نعم درجات زمان كان عند الشيخ عند الشيخ هذه معلومة جديدة الرجل نارية لكن هل في سنة يعني 50 أو سنة 40 كان في درجات نارية تحتاج مراجعة على كل حال. فهذه المهنة سعادة الشيخ في أي شيء في أن يكون عنده نوع من التفرغ الوقت تفرغ الوقت فكان عادي يخلص الساعات اللي بتجيله في المحل ثم يذهب بعد ذلك كما سنذكر ليشتغل في التخريج والتحقيق والبحث والاطلاع كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ بدأ في طلب العلم وعمره 20 عاما ولم تأتي عنايته بالسنة من فراغ، وإنما كان الشيخ يحب الاطلاع قبل ذلك، يعني يحب يقرأ مثلا القصص العربية القصص العربية أو حتى القصص الأجنبية، فنمت عنده ملكة القراءة والاطلاع. لذلك أنت إذا كان عندك ولد يحب القراءة فدعه يقرأ في القصص الأدبية والعربية وقصص عنترة ونحو ذلك من القصص التاريخية حتى تكون عندهم ملكة وحب للقراءة، لأن في بعض الناس ما يحب القراءة أبدا يقرأ نص ساعة ويرمي الكتاب يذهب، وفي ناس تقرأ 6 ساعات 5 ساعات. فالشيخ يعني كما يقول عن نفسه أنه أولع بمطالعة الكتب والقصص العربية، قصة الظاهر بيبر وعنترة والملك سيف يعني سيف بن يزن وما إليها، كان له اهتمام بالقصص العربية والمترجمة أيضا. ثم يقول الشيخ وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة كان في واحد بيع كتب على الرصيف، لاحظ الشيخ أن فيه جزء من مجلة المنار، المنار كان مجلة يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا، كان من الشام وهاجر إلى مصر وأنشأ في مصر مجلة المنار، وكان يدعو فيها إلى التوحيد والسنة إجمالا، كان يدعو فيها التوحيد والسنة إجمالا، لكن كان عنده أخطاء لأنه كان يتابع الشيخ محمد عبده في ذلك الوقت الذي كان رائدا للمدرسة العقلانية، فكان إنكار لحديث السحر ونحو ذلك، لكن كان في الجملة يطبع مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب غيرهما من أهل العلم السلفيين الكبار. ولكن الشيخ محمد رشيد رضا كانت عنده مشكلة متابعة الشيخ كان يسميه الإمام محمد عبده في بعض المسائل العقلية. المهم أنه كان علامة بالحديث اللي هو محمد رشيد رضا، فكتب في المجلة في أحد الأيام نبذة عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وتكلم على أن هذا كتاب حققه العلامة الكبير المحدث الحافظ من؟ الحافظ من اللي حقق الإحياء؟ الحافظ العراقي، الحافظ العراقي شيخ مين؟ اللي احنا كل يوم معاه شيخ الحافظ ابن حجر، شيخ الحافظ ابن حجر. فقلنا لكم أن الحافظ ابن حجر قال كنت أصب له ماء الوضوء 10 سنين، يعني لازمه 10 سنوات يصب له ماء الوضوء حتى يتعلم منه. فالعراقي حقق هذا الكتاب وتم تحقيقه أو تعليقه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تحقيق يعني ما في الإحياء بأحاديث الأخبار أو نحو ذلك. إذن هو أغناك، إذا لأن إحياء علوم الدين كتاب الغزالي فيه أحاديث كثيرة جدا جدا، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الموضوع وفيها ما لا أصل له وفيها ما لم يجده العراق، لأن الغزالي لم يكن من أهل هذه الصناعة. فالمهم الشيخ الألباني لما رأى هذا الكلام للشيخ رشيد رضا على كتاب إحياء علوم الدين اشتاق أن هو يبحث عن هذا الكتاب، عمره 20 عاما انتبه الآن، فراح دور على كتاب إحياء علوم الدين بتحقيق العراق، فوجده عند البياع الرصيد، وجد أجزاء منه. طب الشيخ عاوز يقرأ ومسكه كده، طلع عليه أعجب جدا بطريقة العراقي في خدمة الكتاب. الشيخ ما عندوش فلوس يشتري الكتاب وما يقدرش يتصرف، لأن الشغلة بتاعته بتعرفين يا دوبك، وعنده العجلة أو الدراجة النارية أو غيره من غيره. يعمل ايه؟ بدأ يستأجر الكتاب من البياع، كل مرة ياخذ جزء منه ويديله أجرة، اديني مثلا أسبوع أو 5 أيام وديك مثلا 5 جنيه أو جنيه أو 2 أو 3 أو 4. بدأ يستأجر الكتاب ويذهب إلى البيت يقرأ الكتاب ويختصر ما فيه ويأخذ التعليقات منه، ثم يرجعه بعد كده للبياع ويأخذ الجزء الثاني. من ذلك الوقت ونشأ عند الشيخ حب السنة وحب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه أو تلخيصه، يعني ينسخ كتاب العراقي بنفسه، يعني ينسخه إيه؟ يكتبه أو يلخصه، اللي ما يعرفش ينسخه يلخصه، يعني يمسك القلم يكتب هذه المجلدات من كتاب العراقي ودخلات العراقي على الإحياء. جهد وتعب شديد جدا الذي حل به إلى هذا الأمر هو حبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: وهكذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات. ثم يقول أن هذه الطريقة ساعدته في أي شيء، بدأ يجيب القواميس ويجيب الكتب ويراجع كلام العراقي على تلك الكتب، كتب غريب الحديث وكتب النصوص وكتب البلاغة وغير ذلك. طيب أبوه طبعا زعل منه، إزاي أنت سايب شغلك وسايب المصلحة بتاعتك بالساعات وفي الساعات ورايح تشتغل بالحديث؟ فقال له أبوه: إن علم الحديث صنعة المفاليس. صنعة إيه؟ المفاليس، يعني المفلسين. ليه؟ لأن علماء الحديث في الغالب لا يطلبون من الناس درهما ولا دينارا، علماء الحديث والسنة لا يشترون بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عرضا من الدنيا. فهو زعلان، قالوا انت هتسيب المحل وتسيب الشغل بتاعك ورايح تدور على الحديث؟ فإن علم الحديث صنعة المفاليس. سبحان الله، هكذا قال له أبوه، هكذا قال له أبوه. لكن هل الشيخ فعلا عندما اتجه للحديث أصبح مفلسا من المال أو من الدنيا؟ الجواب لا. الجواب كان هذا الأمر فعلا كان في بداية حياته، لكن الشيخ يعني كتب الآن الشيخ أغلى كتب على مستوى العالم، حقوق الكتب. لو أردت أن تأخذ كتاب مثلا من صحيح الجامع، كتاب صحيح الجامع ذكرت لكم قصته من يومين، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع، حقوقه تتعدى 200,000 ريال، يعني نصل إلى 300,000 أو 400,000 جنيه عشان تأخذ الكتاب هذا أنت تطبعه لكل صاحب مصنع. كتب الشيخ كلها على هذا المنوع. الشيخ قبل موته بأشهر قليلة رشح للفوز بجائزة الملك فيصل لخدمة السنة يصل الجائزة إلى ما يقارب 3/4 مليون ريال، 3/4 مليون يعني يتعدى 1,000,000 جنيه ربع أو 1,000,000. هذا قبل وفاة الشيخ، يعني الشيخ حتى لم يتيسر له أن هو يعني ينظر إليه حتى الحوالة في الصرف. إذن هي في الحقيقة ليست صنعة المثاليين، وإنما هي صنعة كبار وفي حول الناس، وعلم الحديث لا يتصدى له إلا الفحول من أهل العلم. والله جل وعلا خير خلق جل وعلا، فالشيخ الحمد لله رغم ذلك لم يحتج لأحد في دنياه كما سنرى، حتى بعد موته كما قلنا خلف أموالا طائلة وهو لم يسع إليها، ولكنها التي ماذا؟ التي جاءته وسعت إليه. المهم فأبوه قال له هذه الكلمات، ثم أيضا أبوه زعل منه عشان بدأ الشيخ يتعلم السنة والحديث ويعترض على تعصب والده للمذهب الحنفي، يعني يقول له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قل لا أبو حنيفة قال كذا، ولا تحصل مشاكل بين الشيخ وبين والده. فحصلت مصادمة كبيرة في حياة الشيخ وتحول، قال له أبوه كلمة واحدة، إما أن توافق وإما أن تفارق، حاجة من اثنين، إما تمشي على المذهب تعيش كل شوية تقول السنة كذا والحديث كذا، وإما أن تفارق، إما أن توافق وإما أن تفارق. فما كان من الشيخ إلا أنه فضل السنة، فضل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحد عنه مهما حصل. وكان الشيخ يستعين ببعض المكتبات التجارية، الناس اللي برا إذا احتاج كتاب يذهب إليهم يستعير منهم الكتاب، ثم يرجعه. تقولش بقى يشتري، لا مفيش بقى فلوس يشتري بيها في أول أمر، يجيب الكتاب يستفيد منه يقطعه يوم يومين ثلاثة أربعة يرجعه مرة ثانية. طيب الكتب في المكاتب التجارية لم توفي الشيخ ما يريد، فبدأ يبحث عن مكان أكبر ومكتبة أكبر، فكانت هناك في دمشق المكتبة الظاهرية، أكبر مكتبات العالم، من أكبر مكتبات العالم في دمشق، كانت تسمى بمكتبة الأسد، وهي اسمها المكتبة الظاهرية. فكان الشيخ يدخل فيها كما ذكرت لكم ويستمر في التحقيق والبحث والمطالعة، ولا يوقفه في يومه إلا أوقات الصلاة فقط، لا يتوقف إلا في أوقات الصلاة. وكان يكون معاه أكل بسيط يسير جدا، أكل يسير يعني كلمة بسيط أحيانا تطلق على شيء كثير، وإحنا هنا كلمة بسيط معناها شيء يعني يسير، فإذا فهمتموها أن هي بسيط معناها يسير، يعني قلت كان عنده أكل بسيط يعني شوية أكل قليل في المكتبة، حتى أن إدارة المكتبة خصصت للشيخ غرفة خاصة داخل المكتبة الظاهرية، مع أنها مكتبة رسمية خاصة بدوام رسمي وتستحقيق في أوقات معينة، لكن الشيخ قاعد فيها ليل ونهار، مش قادرين يقولوا اطلع برا لأن الشيخ مجتهد، قالوا له الغرفة دي تبعك، اقرأ فيها، حقق فيها، اكتب فيها، عاوز تستريح استريح فيها، وهم يمشوا يروحوا. الموظفون يذهبون في أوقاتهم للراحة والشيخ مستمر في القراءة والاطلاع. طيب أحيانا يأتي الشيخ المكتبة بعض الزوار، واحد كده يروح يلاقي الشيخ قاعد يقرأ ويكتب، السلام عليكم الشيخ، عليكم السلام، الشيخ قاعد يقرأ في الكتاب، كيف حالك؟ الحمد لله، يقرأ في الكتاب، يزعل الشيخ، هذا ما بيعبرش حد، طيب بيقول لي مثلا استريح اشرب كوبايه الشاي اشرب عصير ولا حاجه، لا مجرد بس يرد عليه السلام وخلاص يزعل منه الزائر، يغضب من الشيخ، يغضب من الشيخ. ثم في احد الايام جاءه احد الناس ممن يعرفه ونفس الطريقه الشيخ يطالع في الكتب ويكتب، جاءه هذا الرجل يسلم عليه والشيخ نفس الطريقة، فمشت. ثاني يوم جاء، ثم الشيخ قابله قال لعلك حزنت أو وجدت في نفسك مما حصلت أنت، قال نعم، قال إنه يأتيني في اليوم أكثر من 20 شخصا زوار كلهم على هذه الطريقة، لو كل واحد جاء جلست ورحب فيه وأضيفه وأجلس معاه وأتكلم معاه لضاع الوقت ولما استفاد الناس ولضاعت الأوقات والأزمان. فاعتذر له الشيخ بهذا الاعتذار اللطيف. في تلك الأوقات والشيخ في المكتبة الظاهرية، الطبيب قال له يعني أصابه وعكة صحية، والدكتور قال له يعني عليك أن تستريح قليلا، اترك الكتابة واترك الاعتكاف على الكتب وكذا، استريح قليلا. فالشيخ قال فرصة استفيد من الوقت في حاجة ثانية غير الكتابة والتبخير. فكان الشيخ عنده مخطوط فيه ورقة ضائعة، يعني كتاب ناقص في ورقة مش موجودة في الورقة دي، فقال استفيد من الوقت ادور على الورقة الضائعة، هذه اسمها قصة الورقة الضائعة. فالشيخ يبدأ يدور على الورقة الضائعة في كل رفوف المكتبة، يبدأ مثلا من هنا يمسك الرف من هنا لغاية هناك في الشارع، ويخلص يطلع الرف الثاني ويخلص يطلع الرف الثالث، يبحث عن ورقة مهمة جدا في أحد المخطوطات اللي هو يريد يشتغل الشيخ فيها. البحث عن الورقة الضائعة هذه أنتج للأمة الإسلامية موسوعة ضخمة جدا اسمها فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية لدمشق. مفيش حد قادر يعرف المخطوطات الموجودة في هذه المكتبة. الشيخ وهو بيدور على الورقة الضائعة مر على كل الكتب المخطوطات، احيانا تجد مثلا كتاب مخطوط، طبعا مخطوط معناه مخطوط باليد، يعني زمان تعرفون الناس تكتب بالريشة وتكتب بالقصبة، فيش مطابع ولا حاجة. فممكن تجد كتاب واحد زي هذا الكتاب جواه ثلاثة كتب، جواه ثلاثة كتب مثلا مجموع مكتوب عليه مجموع في الحديث، مجموع في الحديث، ومصنف في فهرس المكتبة مجموع من حديث في الحديث، المؤلفون جماعة أو مؤلفون متنوعون. لا الشيخ بقى هو بيدور على الورقة الضائعة فتح الأشياء هذه وصنف هذا المجموع، يعني شوف الكتاب دي مثلا فيه ثلاثة كتب أو ثلاثة رسائل، الشيخ يكتب مجموع في الحديث فيه رسالة أولى فلان فلان 50 صفحة، الرسالة الثانية العلامة فلان فلان كذا من الصفحات، ومشى على كل مخطوطات المكتبة الظاهرية في دمشق إلى أن صنع على كلها فهرس واحد شامل كل المخطوطات، وهذا الفهرس الآن مطبوع وموجود، ويعتبر هذا من الحسنات العظيمة التي خلقها الشيخ. يعني من الممكن أن تجلس هنا في غرسطور تقرأ فهرس المكتبة الظاهرية في دمشق تعرف اللي فيها كلها. إذا هذه الورقة الضائعة التي ضاعت كان الشيخ يبحث عنها ولم يجدها أنتجت تأليف فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق. الشيخ بدأ بعدما تمرس في السنة والأحاديث بدأ في الدعوة إلى الله جل وعلا في سوريا في بلاد الشام، بدأ الدعوة للتوحيد والسنة. أول ما بدأ في الدعوة هناك للتوحيد والسنة كم طبعا كم. أول كلمة قالوها عنه هذا وهابي، هذا وهابي ضال. مع أن الشيخ لم يكن في ذلك الوقت خرج إلى بلاد الحرمين الشريفين، كلمة وهابي نسبة إلى من؟ لا غلط، المفروض هي نسبة إلى الوهاب، اسم من أسماء الله جل وعلا الوهاب، لكن هم أرادوا نسبته إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مجدد القرن الثاني عشر، فنسبوه إلى تلك الدعوة. طب إيه المشكلة؟ الإمام محمد عبد الوهاب كان يدعو لأي شيء، كتب أي شيء؟ التوحيد والسنة. طيب كيف نعرف هذا؟ اقرأ كتاب التوحيد، اقرأ الأصول الثلاثة، اقرأ كشف الشبهات، اقرأ القواعد الأربع، واقرأ مختصر الرد على الرافضة وتفسيره للفاتحة والمعوذات وغير ذلك. جمعت مؤلفات الشيخ الكثيرة في مجموع كبير اسمه مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلأن الشيخ كان يدعو، الشيخ الألباني يدعو للتوحيد واتباع السنة في تلك البلاد، فنسبوه إلى أنه وهابي ضال. لم يكن الشيخ يبالي بكلام الناس ومعارضة المعارضين، لأنه كان متبعا للدليل، يدور مع الدليل حيث دار، ويتمثل بقوله تعالى في قصة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب الشيخ كان له دروس هناك في تلك البلاد، كان له دروس في التفسير ودروس في التوحيد ودروس في الحديث، كان من دروسه يدرس كتاب زاد المعاد بن القيم المعروف، وكتاب نخبة الفكر لمن نخبة الفكر نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، شرحه أي شيء؟ شرح نخبة الفكر إيه؟ نزهة النظر، شرح نخبة الفكر كتاب نزهة النظر. طيب مين شاف نزهة النظر؟ ابن حجر. طب آخر مرة شوفته متى؟ من يومين. نحن ندرسه من هنا في هذا المكان، ندرس نزهة النظر، شرح نقطة الفكر في الدورة التي نحن الآن فيها. طيب وأيضا ندرس كتاب الروضة النبية، شرح الدرر البهية في الفقه، لصديق حسن خان يشرح كتاب للشوكاني متن في الفقه اسمه الدراري المضية أو الدرر البهية، الشوكاني شرحه في الدراري المضية، وصديق حسن خان شرحه في الروضة النبية، ويشرح كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمن فتح المجيد، من يعرف كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد تعرفه لمين؟ كتاب التوحيد معروف للإمام محمد بن عبد الوهاب. طب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد الإمام المجدد، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وأيضا كان يشرح كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لمن؟ الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر علامة المحدث القاضي، واختصار علوم الحديث لمن؟ لابن كثير. وكان يشرح أيضا كتاب في أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف المصري المعروف، وكان يشرح كتاب للصنعاني اسمه تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد، وكتاب الترغيب والترهيب المنذري والأدب المفرد للبخاري ورياض الصالحين، وكتاب فقه السنة لشيخ سيد سابق وله تعليقات على فقه السنة اسمه أي شيء؟ تمام المنة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، وكتاب مهم جدا لطالب العلم. يعني الشيخ كان في هذه الدروس كما ترون يشرح كتب في العقيدة وكتب في المصطلح، كتب في الأصول وكتب في الحديث وكتب في التاريخ، مصطلح التاريخ. طيب الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عليه بعض الصوفية ووشوا به لأنه كان يحارب الدجاجلة والمخرفين، فوشوا به إلى أن سجن في قلعة دمشق التي سجن فيها من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سجن في قلعة دمشق 6 أشهر، وكان قد سجن قبل ذلك شهر 1 سنة 67 من الهجرة. كان الشيخ له رحلات داخل الشام يدعو فيها إلى الله جل وعلا ويدعو فيها لعقيدة السنة والجماعة، فكان يرحل إلى المحافظات، فرحل إلى حلب وإدلب واللاذقية والسلمية وحمص وحماة والرقة، وكانت تلك الجهود والرحلات بفضل سبحانه وتعالى ثمار طيبة في نشر دعوة التوحيد في تلك المناطق. أحد الناس زار دمشق ووقف على دعوة الشيخ هناك وكتب كتابا في هذا وذكر ما رآه في دروس الشيخ، فمما كتبه هذا الرجل وهو الشيخ عبد الله بن خميد وظنه من علماء المملكة العربية السعودية، قال هكذا وجدت السلفية في دمشق، يعني الدعوة السلفية الدعوة لعقيدة السنة والجماعة في دمشق بين صفوف الجامعة وفي حلقات العلماء يحملها الشباب المثقف مستنير يدرس الطب والآداب وغير ذلك، يعني يقول ان طلاب الجامعات كانوا يعتنقون دعوة السنة والجماعة الدعوة الى مذهب السلف الصالح. فأحد الطلاب قال له ما تحضر معنا اليوم يا شيخ، يعني انظر سبحان الله كلمة يسيرة، الطالب قال له ألا تحضر معنا اليوم؟ قال ليس هناك مانع، أروح معك أي المانع، يعني أنت ممكن تقول لواحد كلمة وانت جاي في الطريق فتيجي معنا تحضر اليوم الدرس أو المحاضرة، قد تكون هذه الكلمة سبب في تغيير حياة هذا الشخص، من الممكن أن يكون هذا الشخص في أمس الحاجة للكلمة، مثلا في ضائقة تعبان في ذهب في كذا، فعندما قلت له تعالى على طول كأنك كان ينتظر حد نفسه يشده هيجي، فأنت لا تبقى على نفسك بكلمة ولو يسيرة. فهذا الطالب قال للشيخ ألا تحضر معنا، فذهب هذا الشيخ ليحضر معهم في ذلك الدرس، فوجد الشيخ يدرس في كتاب التوحيد، درس في كتاب التوحيد. الله الوقت عزل أمنا بماذا نأخذ وماذا نترك، لكن على كل حال يعني نأخذ ما تيسر من الوقت وما يسمح بالوقت، وإلا فإن في حياة الشيخ الكثير والكثير الحقيقة يعني مما ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه، لأننا دائما نقول ينبغي إذا تعلمنا العلم أن نعرف كيف صدق أهل العلم ذلك العلم في الواقع، كيف طبقوا العلم الذي تعلموه في واقعهم، وكيف تعاملوا مع واقعهم بهذا العلم، وليس مجرد فقط الإنسان يتعلم فقط ولا يدري كيف يصنع هذا العلم في واقعه. الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى انتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، انتدب للتدريس تدريس علم الحديث والسنة والرجال والتخريج والأحكامية. وهنا سؤال عجيب، كيف الشيخ انتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية وليس عنده دكتوراه وليس عنده ماجستير، بل ليس عنده حتى ليصانص أو بكالوريوس، ولكنه الذي رشحه مفتي الديار رجل كبير إمام كبير محمد بن إبراهيم الشيخ رجل علامة كبير، رشحه لما وجد فيه من العلم وقوة العزيمة على نشر السنة والتوحيد. فمكث الشيخ يدرس في المدينة المنورة 3 سنوات من عام 81 إلى آخر عام 83 من الهجرة. رجع الشيخ بعد ذلك إلى دمشق، وكان محل الساعات موجود إلى ذلك الوقت، فترك محل الساعات لأحد إخوانه، أحد إخوانه الأشقاء، فلما توفي هذا الأخ تركه لأحد أبنائه، وتفرغ الشيخ بعد ذلك للدعوة والتعليم والتأليف والتدريس، وكان ينتدب الجامعة الإسلامية كي تنتدبه إلى بلدان العالم لحضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات وعمل أبحاث ونحو ذلك. فكان وقت الشيخ مليئا بالدعوة والعلم والتعليم، لذلك قلت لكم بأن مؤلفات الشيخ تزيد أو تقارب 150 مؤلفة، منها الذي يصل إلى 15 مجلدا، ومنها ما هو رسالة في أوراق يسيرة كتلخيص صفة الصلاة مثلا ونحو ذلك. نمشي قليلا لنتجاوز الأيام والسنين ونقف مع بعض آداب الشيخ وأخلاقه في معاملته مع الآخرين وحسن خلقه مع الآخرين. كان الشيخ رحمه الله تعالى مع طلابه وتلاميذه شديد الحساوة بهم، لا يقول إلا أخونا فلان أو فلان من إخواننا، يعني يدعو تلامذته بلقب الأخوة المذكور في كتاب الله جل وعلا، إنما المؤمنون إخوة، فكان يدعو بتلامذته بأخينا فلان أو فلان من إخواننا. والشيخ رحمه الله تعالى لا يمنعه كونه لا يدري المسألة الفلانية أو لم يقف عليها، لا يمنعه ذلك أن يقول لا أدري، فأحد في أحد المرات سئل عن مسألة في الصرف، صرف النقود، فقال هذه المسألة مشكلة علي، مشكلة علي. قال أود أن تبحث هذه مع علماء المملكة من أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن هذا مما يشكل علي. فالحق أحق أن يتبع، لأن تبحث مسألة مع الآخرين وتصل الحق فيها خير من أن تعيش جاهلا أو تكذب على الله جل وعلا أو على شرعته أو على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد المرات طلب الشيخ أن يذهب إلى باكستان ليلتقي هناك في مؤتمر في علماء الحديث والسنة، فاعتذر الشيخ. فلما سئل عن سبب اعتذاره قال لأن علماء باكستان يحبون الشيخ إلى حد المغالاة، فهو يخاف أن يذهب إليهم، ولا يحب سماع الثناء والمديح منهم، وكان ينشد قول الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: نسأل الله أن يحشرنا معهم، يعني مع أهل الحديث. ثم صارت عيناه بالدموع، ثم صارت عيناه بالدموع رحمه الله تعالى. وعندما أخبر الشيخ بأنه رشح لجائزة الملك فيصل لخدمة السنة قال: نسأل الله أن يجعل ذلك في صالح الدعوة وأن يحقق لنا الفوز بالجائزة الكبرى في لقائه سبحانه وتعالى، وأن يحقق لنا الفوز بالجائزة الكبرى في لقائه سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى كان منصفا، منصفا حتى مع أعدائه، وكل من أزد له نصيحة أو اقتراح أو تعليق على شيء من كتبه فإنه يقابل ذلك بصدر رحب. ومن ذلك أن الشيخ العلامة حمود التويجي رحمه الله تعالى كان رد على الشيخ وعلق عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أخبر الشيخ بهذا شكر الشيخ حمود رحمه الله تعالى، وكانت بعد ذلك بينه وبين الشيخ حمود التويجي رحمه الله تعالى علاقة وطيدة، فكان إذا نزل في الرياض ينزل ويبيت في بيت الشيخ حمود التويجي رحمه الله تعالى، وهو الذي علق على بعض ما ذكره الشيخ في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يمنعه ذلك من محبته. لذلك بعد وفاة الشيخ الألباني انتشر بين الناس مقولة للشيخ حمود التويجي رحمه الله تعالى أنه قال: الألباني علم على السنة والطعن فيه طعن في السنة. يعني إذا وجدت الرجل يحب الألباني فهو محب للسنة، وإذا وجدت الرجل يبغض الألباني فهو مبغض للسنة ولأهلها. هذا كلام علامة نجد الذي رد على أهل البدع خاطبة الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. وأيضا من تواضع الشيخ أنه كتب كتاب حديثا أو خرج حديثا في السنة لابن أبي عاصم، ثم قال: لم أعرف الحديث الذي يشير إليه، يعني الحديث الذي يشير إليه ابن أبي عاصم الشيخ ناصر لم يعرفه. فعلق الشيخ بعد ذلك في النسخة الخاصة به المسولة اللي عنده، قال: الحديث رواه الطبراني عن أبي الدرداء بسند ضعيف. قال: دلني عليه، يعني الشيخ عبد الله التويج رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، الشيخ عبد الله التويج ذكرت لكم من قبل عبد الله بن محمد التويج، كان يسكن في مدينة بريدة وكان من علماء الحديث، وقيل انه يحفظ الكتب الستة وكان إذا استغفر مع أحد طلابه يمسك الطالب صحيح مسلم ويقرأ على الشيخ المتن والشيخ يقرأ إسناد من حفظه أو يفعل عكس أو الطالب يقرأ إسناد والشيخ يقرأ المتن. ولما جلس معه الشيخ ناصر الدين الألباني أعجب بحفظه وقال له الشيخ الألباني أنت أحفظ ونحن أجرأ. فكان بينهما احترام وتقدير ومعرفة ومعرفة بالفضل أهل الفضل. فالشيخ عبدالله سويش رحمه الله تعالى لما دل على هذا الحديث ذكر ذلك الشيخ في نسخته قال دلني عليه الشيخ عبدالله سويش رحمه الله تعالى. وفي أحد المرات حصل خلاف بينه وبين أهل العلم فجاء أهل الطلاب يقول له يا شيخ معليش إن أهل العلم لا يزالون مختلفين وكذا فلا تحزن وكذا. فقاله الشيخ الذي تعلمناه من اختلف أن الخلاف لا يفسد الود. الخلاف لا يفسد الود مهما اختلفت مع أخيك طالما هذا الخلاف ليس في المنهج أو في العقيدة فإنه لا يفسد الود الذي بينك وبين أخيك. وهذه قاعدة عظيمة على طلاب العلم أن يستفيدوا منها. ينبغي عليك إذا اختلفت مع أخيك أن لا يفسد ما بينك وبين أخيك من المودة والمحبة، وهذه نحتاج إليها كثيرا. الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كان يحذر من العصبيات والتعصبات، العصبية المذهبية، عصبية لمذهب إنسان معين. إذا عرف الإنسان الدليل ينبغي عليه أن يدور مع الدليل. لكن ماذا حصل؟ الناس تركوا كما قال الشيخ العصبية المذهبية، ولكن اتجهوا للعصبية للأحزاب والجماعات كما قال الشيخ الألباني. إن كانت العصبية المذهبية ذهبت أو لم توجد في بعض هؤلاء فقد حل محلها عصبية عصرية، ألا وهي العصبية للأحزاب والجماعات. فالشيخ يحذر من هذا ويحذر أن يتعصب الإنسان لجماعة أو حزب، إنما تتعصب للحق ولأهل الحق ولأهل السنة ولأهل السنة والجماعة ولمذهب الطائفة الناجية الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عاش يدعو إلى دعوة عظيمة تتلخص في كلمتين اثنتين، ملأ بهاتين الكلمتين كتبه. أود أن تحفظوا هاتين الكلمتين، هاتين الكلمتان هما التصفية والتربية، التصفية والتربية. يقصد الشيخ بالتصفية تصفية الدين عموما مما علق به من البدع والخرافات والشركيات والخزعبلات ونحو ذلك مما أدخله الصوفية والمخرفون والدجالون وأهل البدع، وتصفية العبادة مما شابه من البدع مما أدخله فيها أهل التعصب المذهبي والمقلدة. هذا معنى التصفية باختصار. ثم تربية الناس على هذا الاعتقاد المصفى، وتربية الناس على هذه العبادة المصفاة كذلك. إذا هذا معنى التربية والتصفية، أو التصفية والتربية في حياة الشيخ. ملأ الشيخ كتبه وملأ حياته ودعوته بهاتين الكلمتين، هاتان الكلمتان كل اختصام دعوة الشيخ طيلة حياته، تصفية الدين مما لحقه من الشركيات أو البدع أو الخرافات، وتصفية العبادات مما شابها مما من الأحاديث الموضوعة وما دخل فيها من موضوعات والذي لا أصل له، وكلام أهل المذاهب المقلدة الذي ليس عليه دليل، ونحو ذلك. تصفية كتب السيرة مما فيها من الإسرائيليات المخالفة لما جاء في شرعتنا، تصفية كتب الحديث من الأحاديث الباطلة والموضوعة، تصفية كتب التفسير، هذا معنى التصفية بإجمال. ثم تربية الناس، تربية الناس على هذا الدين المصفى، تربية الناس على هذه العقيدة الصافية، تربية الناس على هذه العبادة الصافية، تربية الناس على هذه المعاملات والأخلاق الصافية. هذا باختصار ما دعا إليه الشيخ طيلة حياته. الشيخ له فائدة جميلة في نهاية المطاف، هذه الفائدة نستفيدها جميعا، نحن جميعا في حاجة إليها في الدعوة إلى الله جل وعلا، ينصح فيها طالب العلم. يقول الشيخ ينصح الشباب والدعاء بالابتعاد عن الأساليب القاسية في الدعوة، الأساليب القاسية والشديدة، ويقول لأننا جميعا نعتقد أن الله جل وعلا حين قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما قال ذلك لأن الحق في نفسي ثقيل على الناس. الحق على الإخوة ثقيل على الناس، الإنسان اللي يقبل الحق بسرعة أو بسهولة هذا نادر، نادر تجد الإنسان يقبل الحق مباشرة، لأن الحق نفسه ثقيل على الناس وثقيل على الناس. طيب يقول الشيخ ولذلك هي تستكبر، يعني النفوس البشرية تستكبر عن قبول الحق إلا من شاء ربه، فإذا انضم إلى ثقل الحق شيء آخر هو ثقل القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس من الدعوة. يعني عندك الآن الحق نفسه ثقيل، تقول يا أخي اتق الله، أنت بتشرب السجاير، تعمل كذا، تعمل مخالفات، استفزاز فيه، يبقى أنت جمعت له شيئين اثنين، جمعت له الحق الثقيل وجمعت له القسوة والشدة في الإنكار، يبقى هو لا ياخذ دي ولا ياخذ دي، ياخذ اثنين ويرموهم عليه، يقول لك توكل على الله تعالى شوف وشك، وش دخل بيها خالص ولا تنصحني، لانك جبت له كل حاجه ورميت له مره واحده في وشك. لا الحق نفسه ثقيل، فلكي تقدم هذا الحق لهذا الشخص لابد ان تقدمه باسلوب اخر، كما قال ربنا بالحكمه والموعظه الحسنه. يعني الله جل وعلا لم يقل موعظة فقط، لا، الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف أحسن، كلمة أحسن هذه أفعل تفضيل، يعني لو كان في طريقة في المجادلة حسنة وطريقة أحسن، لا، ينبغي عليك أن تجادلهم بالطريقة الأحسن وأفضل الطرق، وتجيب له أحسن الطرق للمجادلة. انظر يا إخوة إلى يعني هذه الفائدة العظيمة، وإذا تأملنا فيها نجد أننا بعيدون جدا جدا عن هذه التوجيهات وهذه الآداب. فكم منا من إنسان ينصح بغلظة، وكم منا من ينصح بقسوة، وكم منا من ينصح بشدة، وكم منا من لا يراعي وقت النصيحة ولا مكان النصيحة، مجرد بس عاوز يقول حاجه اللي في وخلاص، كذا 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 كذا، امسك رشه مره واحده وانت حر بعد كده، حتى لو رحت البحر. لا، ليس هذا هو الهدف من الدعوه. الهدف من الدعوه هدايه الخلق الى الحق سبحانه وتعالى، لان هذا الشخص اذا اهتدى على يديك كان في ميزان حسناتك، وهو افضل وهو خير لك من حمر النعم، من الأموال الكثيرة. إذا هذه فائدة عظيمة نستفيد من الشيخ رحمه الله تعالى. نحن لا نجمع على الشخص بين ثقل الدعوة وثقل قبول الحق، وهذا يدل على ثقل الشيخ رحمه الله تعالى وعلى فقهه وخبرته في الحياة. الشيخ رحمه الله تعالى تفضل فئات كثيرة جدا منحرفة، الدجاجلة والمخرفين والتكفيريين والمعتزلة وغير هؤلاء، وكان له الأثر الكبير في إرجاع الكثير من هؤلاء بعد فضل جل وعلا إرجاعهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وإلى هداية هؤلاء. وله مناظرات موجودة في الأشرفة، أنا أحب أن يسمع هذه المناظرات مع تلك الفرق والأشخاص فليرجع إلى الأشرفة. الشيخ رحمه الله تعالى التقى بالشيخ محمد حامد الفقي المصري والشيخ العلامة أحمد شاكر أيضا في مصر والشيخ العلامة عبد الرزاق حمزة، وسافر الشيخ إلى عدة بلدان كما قلت إلى أوروبا، وسافر أيضا وجاء إلى مصر في بعض سفراته. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى توفي بعد هذا العمر الطويل والرحلة الكبيرة في طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، كما قلت في شهر في 22 من شهر جمادى الآخرة في سنة 1420 من الهجرة. في سنة 1420 من الهجرة، وقلت لكم بأن الشيخ ابن باز توفي قبله في شهر المحرم من تلك السنة، وتوفي في هذه السنة عدد من أهل العلم. ربما يأتي إن شاء الله وقت آخر مناسب نذكر فيه بعض ونقف فيه مع بعض تراجم هؤلاء العلماء الأعلام وبعض هؤلاء المحدثين والفقهاء الكبار الذين نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم برحمة الواسعة وأن يجعلهم في آل عليين. تسأله عز وجل أن يخرج من بيننا أو من أصلابنا من يكون مثل هؤلاء أو فوق هؤلاء، وأن ينفع بهم أمة الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.